إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا وفي أيامنا هذه وفي انصراف الحجيج ورجوعهم من بيت الله عز وجل نستقبل عاما جديدا ونودع عاما تم ومضى وانقضى. هذه الجمعة التي هي آخر جمعة من هذا العام الذي هو العام 37 37 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إن المسلمين في هذه الأيام وهم يستقبلون هذا العام يتذكرون ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أذية المشركين ومن ظلمهم واعتدائهم عليه وعلى أصحابه حتى ألقاهم الحال واضطرتهم الظروف إلى ترك بلادهم وأموالهم وديارهم وعشائرهم وأقاربهم. خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة فلما فارقها شيئا وقف ثم استقبل مكة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. خير أرض الله وأحب البقاع إلى الله جل وعلا اضطر عليه الصلاة والسلام لما لقيه من شدة البلاء هو وأصحابه رضي الله عنهم إلى ترك هذه البلاد وإلى ترك هذه الأرض وإلى الانتقال إلى بلد آخر لم يألفوه. ولم يكن كذلك البلد الذي فارقوه حتى بارك الله فيه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتذكر الإنسان بهذه الحوادث العظيمة أنه قد مضى من حين هجرته عليه الصلاة والسلام 1437 سنة. فيتذكر بذلك سرعة انقضاء الدنيا بأكملها، وسرعة انقضاء عمر الإنسان بأكمله. وفي هذا آية، وفي هذا عبرة، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، وحتى يكون الشهر كالجمعة أي كالأسبوع، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة، وحتى تكون الساعة كاحتراق السعفة، سعفة النخل. فيعتبر الإنسان بذلك سرعة مضي الزمان. زد على ذلك أن الزمان يتقارب وتقل البركة فيه في آخره، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، متفق عليه. فعند ذلك يقف الإنسان محاسبا لنفسه ومذكرا لنفسه بما قدمه وبما أسلفه من أعمال وبما قصر وفرط في جنب الله جل وعلا. شهر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يقول: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب جزء منك. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب جزء منك. وعلق البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: ولت الآخرة مقبلة، ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فإن اليوم عمل وتجارة مع الله جل وعلا، واكتساب للدرجات، ولا حساب من الله في الدنيا، وغدا حساب وتمحيص واختبار وإظهار للحسنات من السيئات، وليس ثم مجال للأعمال، وليس ثم مجال للطاعات والقربات، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا الأمر حاج يحدو بالإنسان أن يتفكر هذا العام ماذا قضى فيه وماذا قدم فيه. عام مضى وانطوى حتى صار الناس اليوم في آخره، وربما في آخر يوم منه. فما هو الذي قدمه الإنسان، وما هو الذي بذله الإنسان في جنب الله جل وعلا في هذا العام الذي مضى؟ بمضي هذه الأعوام يستفيد الإنسان قصر الأمل، وأن يقصر أمله، وألا يؤمل في الدنيا. فربما ترى الإنسان عنده أمل أكبر من حياته وأكثر من أيامه التي يعيش، وقد بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري عن ابن مسعود وبنحوه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا ثم خط في الوسط خطا خارجا من هذا الخط المربع ثم خط في هذا الخط المستطيل من داخل المربع خطوطا صغارا ثم قال هذا الإنسان وهذا الذي قد أحاط به هذا الخط المربع هو أجله وهذا الخط المستقيم الذي قد جاوز هذا الخط المربع هو أمله وهذه الخطط الصغار هي الأعراض التي تصيبه في الدنيا فإن أخطأه هذا نهشه هذا وشاهدنا منه أن أمل الإنسان بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكبر من أجله وأنه أكثر من أيامه ولياليه التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا أمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان حب المال وطول الأمل هو يهرم ويكبر وربما يضعف جسده وربما يشتعل رأسه ولحيته شيبا وتشب في قلبه اثنتان لا تزال شبابا حب الدنيا والمال وطول الأمل فإذا رأى الإنسان سرعة انقضاء السنين وسرعة مرورها اعتبر وقصر أمله اعتبر وقصر هذا الأمل لأنه يرى العام يمضي تلو العام وربما لا يحقق كثيرا مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى إن على العبد في مضي هذا العام واستقبال عام جديد أن يعتبر بما مضى في العام السابق يعتبر بما حصل من بلاء وما حصل له من كرب وضيق وشدة وما حصل له من طاعة ومعصية وما حصله من رزق وأجر وغير ذلك يعتبر بما مضى وينظر إليه فإن كان مقصرا عاتب نفسه وأصلحها وخطمها في طاعة الله وإن كان مقبلا على الخير ازداد منه وسعى في تكثيره وإصلاحه فإن المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيده عمره إلا خيرا إما أن يكون مذنبا ومخطئا فيستعتب ويتوب وإما أن يكون طائعا مقبلا على الله فيزداد من طاعة الله ومن الإقبال عليه عام جديد يتذكر المسلم أن أول هذا العام أول هذا التاريخ الذي هو من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت دولة الإسلام تكونت أمة الإسلام صار للمسلمين بلد يعبدون الله فيه آمنين مطمئنين صار للمسلمين بلد يحكم بالإسلام وتطبق فيه تعاليم الإسلام صار للمسلمين بلد يعبدون الله جل وعلا فيه وحده دون غيره بأمن وأمان واطمئنان يتذكر الإنسان أن في بداية هجرته عليه الصلاة والسلام رفعت راية الدين عظمت هذه الأمة الإسلامية بتعظيم الله جل وعلا له ولذا كان المشروع أن يؤرخ المسلمون بالتاريخ الذي هو من هجرته عليه الصلاة والسلام، فهو تاريخ المسلمين، ولكل أمة تاريخ تعتز به، فلليهود والنصارى تاريخ يعتزون به من ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام، وللقبط تاريخ يعتزون به، وللروم تاريخ يعتزون به، ترى السنة الميلادية والسنة الشمسية والسنة الرومية، وينبغي للمسلمين أن يعتزوا بتاريخهم هذا الذي كان من هجرته عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لم يؤرخوا من مبعثه عليه الصلاة والسلام ولا من وفاته، ولكنهم أرخوا من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة. وقد ذكر في ذلك أسباب، منها ما في تأريخ الفضل بن جكيم، أن أبا موسى كتب إلى عمر رضي الله عنه: إنه يأتينا من قبلك كتب ليس فيها تأريخ. فجمع عمر الناس واستشارهم، ولم يكونوا يؤرخون بالسنين، إنما كانوا يؤرخون بالأشهر، يقولون شعبان أو رمضان أو شوال أو محرم، ولا يدرى في أي سنة هو. فلما كان في خلافة عمر في السنة الثالثة أو الرابعة، جمع عمر الصحابة واستشارهم في ماذا يؤرخ، فقال بعضهم: أرخوا كما يؤرخ الفرس، يؤرخون بملوكهم، إذا قام ملك نصبوا تاريخا، فإذا ذهب وقام آخر جعلوا تاريخا آخر، فكره الصحابة ذلك. وقال بعضهم: أرخوا كما يؤرخ الروم، وقال بعضهم: أرخوا من مولده عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم: أرخوا من مبعثه عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم: أرخوا من هجرته عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك قال عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، بالهجرة قامت دولة الإسلام، بالهجرة صار للمسلمين كيان يعبدون الله فيه آمنين، بالهجرة صار للمسلمين بلد يحكم بالإسلام، بالهجرة تبين المؤمنون من الكافرين، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين. فعند ذلك أجمع الصحابة رضي الله عنهم إجماعا واتفقوا على أن التأريخ يبتدئون من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قد يقول قائل: كانت هجرته في ربيع، فلماذا بدأ العام بالمحرم؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأحسن ما وجدته من المناسبة في ذلك أن العزم على الهجرة كان في شهر الله المحرم، فإن البيعة وما حصل بعدها من الأنصار كانت في موسم الحج في آخر ذي الحجة، فأول هلال استهل بعد البيعة وبعد مبعثه عليه الصلاة والسلام كان شهر الله المحرم، فعزموا على جعل شهر الله المحرم هو أول السنة. فهذا تاريخ المسلمين، وهذا الذي أجمع عليه الصحابة، وهذا الذي ينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليه وأن يؤرخوا به في ديونهم وتجاراتهم وفي مدارسهم وفي أماكنهم وفي مراسلاتهم وفي كل شؤونهم. هذا التاريخ به علقت الزكوات، به علقت العدد التي جعلها الله جل وعلا، به علقت العبادات من الصيام ومن الحج ومن غير ذلك من العبادات، كلها معلقة بالتاريخ الهجري. أشهر لها معان عظيمة ليست كتلك الأشهر التي لا معنى لها. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أن بعض العجم يجعلون شهورا لا معاني لها، فكره ذلك كراهة شديدة أو لا يعلم معناه. وكذا جاء عن مجاهد أنه سئل عن أسماء شهور لا يعلم معناها فكره ذلك كراهة شديدة. فينبغي للمسلمين أن يكون تاريخهم بهذا التاريخ الذي أجمع عليه الصحابة، والذي استشار عمر لأجله الصحابة. وانظر كيف كره الصحابة تاريخ الفرس لما قال بعضهم أرخوا بتاريخ الفرس، كرهوه. ولما قال بعضهم أرخوا بتاريخ الروم، كرهوه. فكل تاريخ خلاف هذا التاريخ الذي هو من هجرته عليه الصلاة والسلام مكروه عند العلماء، كما كره الصحابة رضي الله عنهم تلك التواريخ. لأن بالهجرة كما قال عمر الهجرة فرقت بين الحق وبين الباطل. بالهجرة حصلت كثير من المنافع وكثير من العبر التي ربما لا يتسع هذا المقام لذكرها. فينبغي للمسلمين أن يتذكروا هذه الحادثة العظيمة وأن يؤرخوا بها، وأن يكون تأريخهم شرفا وعزا لهم كما تعتز كل أمة بتأريخها. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إن معنى قدوم عام جديد وتوديع عام سابق هو الاعتبار والاستعاض والمحاسبة للنفس والندم على ما مضى من تقصير، وشكر الله جل وعلا على ما مضى من خير وعمل صالح، واحتساب للأجر والثواب. وليس معنى ذلك أننا نحدث عيدا نحتفل به ونظهر فيه الفرح ونجعله عيدا موسوما، فلم يفعل ذلك الصحابة، ولم يفعله من بعدهم من خيار هذه الأمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلم يفعلوا هذا الاحتفال، ولم يتخذوا مثل هذا اليوم عيدا، بل هذا من شأن اليهود ومن شأن الكفار، أنهم كلما سنحت لهم مناسبة وكلما تجددت لهم نعمة ابتدعوا عيدا واحتفلوا بذلك اليوم، ولم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل أصحابه. وفي صحيح البخاري أن رجلا من اليهود قال لعمر: آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت تلك الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة. ومع ذلك لم يوافقه عمر على أن هذا اليوم يتخذونه عيدا، مع أنه يوم أكمل فيه الإسلام وأتمت فيه النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما كان المسلمون أهل اتباع لا أهل ابتداع لم يستجب عمر لدعوة هذا اليهودي، ولما كان اليهود وأمثالهم أهل ابتداع كلما حدث لهم جديد جعلوا ذلك اليوم عيدا واحتفلوا به. وللأسف فقد قلدهم كثير من المسلمين في كثير من المناسبات، وربما يكون بعضها من النعم حقا، وربما يكون بعضها من المخالفات الشرعية التي هي معصية لله جل وعلا، فيحتفلون بذلك اليوم ويتخذونه عيدا. فاتخذوا وأحدثوا عيد رأس السنة الميلادية والهجرية. وللعجب كيف يحتفلون برأس السنة الميلادية وليست من شأن المسلمين، من شأن اليهود والنصارى وهم يحتفلون بها. احتفلوا كذلك بعيد الوحدة وعيد الثورة وعيد المعلم وعيد العمال وعيد الشجرة وعيد كذا وكذا، وأحدثوا أعيادا ليست في كتاب الله، وليس هذا من شأن المسلمين. فشأن المسلمين الاتباع، فلهم ثلاثة أعياد زمانية لا رابع لها: عيد مسبوعي وهو يوم الجمعة فهو عيد للمسلمين، وعيدان سنويان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. وليس ثم عيد زماني للمسلمين غير هذه الثلاثة الأعياد، ثم أعياد مكانية كأيام منى ويوم عرفة ونحوها من الأعياد المكانية التي تكون في أماكن معلومة دون غيرها. وأما الأعياد الزمانية التي هي لعموم المسلمين في كل الأرض فهي ثلاثة أعياد لا رابع لها. فكل ما كان سوى هذه الثلاثة الأعياد فهي من الأعياد المحدثة التي ابتدعت في الدين، ولا يجوز الاحتفال بها ولا متابعة أهلها فيها، فإنها من التشبه بالكافرين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فليس معنى قدوم عاد جديد هو إظهار فرح وسرور في وقت من الأوقات ثم ينقضي، لا، بل معنى العام الجديد شكر الله، عبادة الله، طاعة الله، الندم على ما مضى من تقصير، العزم على الازدياد من الخير والثبات عليه. كل ذلك من معاني استقبال عام جديد. أيها الناس، إن انقضاء السنين عبرة والله للإنسان بانقضاء عمره كله. عام يلي عاما وسنة تلو سنة وهي من عمره. قبل أيام ربما كان الناس ينادونك أنك ابن عشر، وكان هذا مشهورا بين الناس تعرفه، فلم تدري إلا وأصبح الناس ينادونك ويخاطبونك أنك ابن عشرين سنة، ولم تدري إلا وقد صار الناس يصفونك ويخاطبونك أنك ابن ثلاثين سنة، وهكذا أنك ابن أربعين وابن خمسين وابن ستين، ولا تدري إلا وقد جاءك الأجل الذي كتبه الله. فقصر الأمل واندم على ما مضى وفات، واعزم على الطاعة والاستمرار في عبادة الله فيما يأتي من الأيام ومن الليالي ومن السنين. فهذا الذي ينبغي أن يتذكره الإنسان في قدوم عام جديد، وينبغي أن يتذكر ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة ومن البلاء ومن الأذية ومن التعذيب ومن الإخراج ومن مفارقة الأهل والمال والديار والأوطان، وأن هذه سنة الله في خلقه، أن الصالح يبتلى في هذه الحياة ويمتحن فيها ثم تكون له العاقبة. وقد هاجر العلماء والصالحون خلفا بعد سلف من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، ولا تزال الأذية والتضييق على العلماء والصالحين والمتمسكين بالدين مما يلجئهم إلى ترك ديارهم وأوطانهم وأهليهم وأموالهم ومفارقتها إلى بلدان لم يألفوها وأوطان لم يفكروا أن يستقروا فيها فيما مضى. ولما أخرج العلامة بن الوزير علامة اليمن في زمنه، أخرج من قبل الرافضة وجعل يمشي في الشعاب وبين الجبال، وجعل يجاور البوم والقطا، جعل ينشد ويقول: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيس بالسحاب مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشا قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائها البوم والقطا، فجيرتها للمرء أولى وأجدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا أجزه حين ينصر، وقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر. فهذه سنة الله، ولا يزال العلماء والصالحون والمتمسكون بالدين يلقون ذلك فيفرون بدينهم إلى بلد يأمنون فيه على دينهم وعقيدتهم، ويأمنون في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فإذا حصل للمسلم شيء من ذلك في هذا الأزمان فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وبالسلف السابقين من الصحابة والتابعين ومن أتباعهم ممن كان يهمهم أمر الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أدخلنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.